بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام أي يبيع اللحم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله. هذا الحديث فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من محبة النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على إتحافه والإحسان إليه، فإنه لما عرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الجوع أمر غلامه أن يصنع طعاما ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه إذا جاء شخص يدعى أنه لا يجوز له الدخول إلا بإذن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن صاحب الطعام ولم يدعو هذا الشخص، لكنه تبعهم لما فيه من الشدة والحاجة أو لأجل مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام والجلوس معه، فتبعهم لأحد هذه الفوائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن صاحب الطعام، ويسن لصاحب الطعام أن يأذن إذا كان الطعام يكفي المدعوين ومن تبعهم، فالأفضل له أن يأذن، وإذا لم يأذن فلا حرج عليه، لأن هذا طعام الغير لا يؤكل إلا بإذنه. لكن إذا علم القرائن أن صاحب الطعام لا يكره أن يحضر أحد لم يدع فلا حرج، مثل الأعراس اليوم يدعى له ناس وناس كثير، قد يأتي أشخاص لم يدعوا إلى هذه الولي، واحد معزوم له صديق قال: يا فلان أنا معزوم الليلة على الزواج، تعال معي. هل يحتاج أن يستأذن صاحب الزواج؟ ما يحتاج. لماذا؟ لكثرة الطعام. ومعلوم أن صاحب الزواج لا يكره أن يحضر اثنان ثلاثة خمسة عشرة، لأن المكان واسع والطعام كثير، والغالب أنه يفيض عن حاجة المدعوين، فلا حرج إذا عرف هذا من العرف والقرائن فلا يلزم الاستئذان. هذا يحصل كثيرا اليوم، العزائم الكبار، الزواجات، يأتي ناس لم يدعوا، فلا حرج إذا دخلوا يأتون مع أصدقائهم مع معارفهم لأجل مؤانسة مثلا أو ما شابه ذلك، فلا حرج. لكن إذا كان الطعام قليلا ويشك في إذن صاحبه فلا يجوز لمن لم ينص عليه أن يدخل. لماذا؟ لأن هذا طعام الغير ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بإذنه، لكن العرف يرجع لي. النبي عليه الصلاة والسلام له أن يدخله بدون إذن، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني كان يأمر بالمواساة، ولا سيما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة وجوع كما هو معروف، ولا سيما قبل فتح خيبر كانوا في شدة وجوع، لأن الأنصار رضي الله عنهم كانوا في شظف من العيش، يعني طعامهم من مزارعهم لا يحصل إلا بالكد والتعب، وليس عندهم تجارات وأموال طائلة، كانوا على قدر الحاجة مع يعني شظف العيش وقلته. ثم جاءهم المهاجرون وهم لا يملكون شيئا، تركوا ديارهم وأموالهم وجاءوا للمدينة، فازدادت الشدة على الأنصار رضي الله عنهم، لكن مع ذلك كانوا يؤثرون على أنفسهم رضي الله عنهم، ولو كان بهم خصاصة لقوة إيمانهم ورغبتهم في الآخرة. فلا شك أن المدينة لا تكاد تكفي أهلها طعاما، فكيف إذا جاء مثل عددهم أو أكثر انضموا إليهم؟ فلا شك أن الأمر سيزداد شدة، لكنهم صبروا رضي الله عنهم وآثروا كما وصفهم الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالمواساة وإطعام الجائع، لا سيما في حاجة في حال الشدة والحال والضرورة، فلو أدخله لكان له ذلك، لكنه أراد أن يستطيب قلب صاحب الطعام كما ذكر النووي في الشرح. فهذا من باب حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني حسن تعامله مع الصحابة رضي الله عنهم. قال تأذن له ويبعد من صاحب الطعام يقول لا، قال بل آذنه، قال يعني تأذن له أو يرجع، قال بل آذن له يا رسول الله، فأذن له فدخل. واحد مع خمسة لا يؤثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية، هؤلاء خمسة دخل واحد صار ستة، طعام الخمسة يكفي العشرة، فالستة من باب أولى. وعن أنس رضي الله عنه نجارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، يعني ذكر الشراح تعليقا على هذا الحديث وهذه الجملة، قالوا هذا فيه جواز الطلب المطاعم الطيبة في بعض الأحيان، يعني ما لم يكن ديدنا فلا حرج في ذلك، هذا طيب المرق، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام واستجاب له، ولا حرج إنسان أن يطلب الطيب من المطاعم، لكنه لا يكون هو الديدن والهم حتى لا يتعود على الترف. فإذا أكل أحيانا من الطيبات والمستلذات فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام أكل الشاة المشوية ويحب الحلوى والعسل، وجاب دعوة هذا الفارسي الطيب المرقة، ولم ينكر عليه عنايته بصنع المرقة وتحسينها، فلا حرج، الدين يسر. لكن المذموم هو إيش؟ المبالغة في الترف، أن هذا له آثار سيئة، يورث الخمول والكسل والضعف عن العبادات، وأيضا يوقع الإنسان في جمع المال، لأن هذه الملذات لا تحصل إلا بمال كثير، وربما دفعته إلى الكسب الحرام إذا تعود على الملذات ونقصت عليه النفقة، ربما يطلبها من حرام لأجل تحقيق هذه الملذات فيكون أسيرا لشهوته. لكن المؤمن يعني لا يتكلف الطعام الطيب على الدوام ولا يرده على الدوام كما يفعل بعض الصوفية والمتزهدة الذين يحرمون أنفسهم الطيبات على الدوام، بعضهم لا يأكل فاكهة طوال عمره يشمها، يقول إني لا أشتهيك ولكن موعدك الجنة، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، إذا حضرت الفاكهة فلا حرج أن يأكل ويطلب الطيبات من الفواكه وغيرها من الأطعمة الطيبة لا حرج. فالحرمان ليس من الدين، حرمان النفس على الدوام ليس من الدين، ولا يتقرب إلى الله بالحرمان، والمداومة أيضا منهي عنها، كما جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، المنيع عنه التناعم يعني كثرة الترف، أما الاعتدال فلا حرج. يقول بعض العلماء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد إيش موجودا ولا يتكلف مفقودا، إذا حضر الطعام طيب ما يرده ولا يتكلف الطيب من الطعام، هذا أحسن ما يكون الاعتدال. أحيانا إنسان يوافق طعاما طيبا ويأكل فلا حرج حتى يشبع ما في مانع، ولكن لا يكون هذا هو الهم كما يفعله بعض الناس، ما يعني يكاد يجد اللذة من اللذات إلا وسار عليها وداوم عليها، ولا سيما اليوم مع انفتاح الناس على الإعلام والنت صاروا يتتبعون الطبخات الحلى أنواع والطبخات وكذا، ويأخذونها من الكتب ومن النت، وكل يوم طبخة وكل يوم حلى وكل يوم شيء جديد، ويطلقون العنان للنفس، هذا شك أنه مذموم وله أثار سيئة. أما الاعتدال فهو السنة، لا إفراط ولا تفريط. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لعائشة، يعني هذه معي في الدعوة، فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال نعم في الثالثة، فقام يتدافعان، يعني ذكر في الشرح أنه يتبع أحدهما الآخر حتى أتيا منزله، يعني هذا كما سبق في الحديث الأول أنه لا، الأصل أن المدعو هو الذي يحضر، ومن لم يدعى فلا يحضر، ولا سيما إذا كان طعامه قليلا ويشك في رضا صاحب الطعام، فهنا يسأل وتأكد. النبي عليه الصلاة والسلام سأله، دعا النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، قالوا هذا، قال لا، فقال لا تركه مرتين، الثالثة قال نعم فقام. طيب لو قال ما هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام وهذه؟ لماذا يعني قال وهذه؟ يعني من أجل أن تشاركه في الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه شهران في بعض الأحيان لا يوقد في بيته نار، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام في شدة، ويمر الشهر والشهران ما أكل طعاما مطبوخا، تمر وماء وأحيانا لبن، فإذا جاءت فرصة مثل هذه النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن تشاركه زوجته وتأكل معه من ذلك الطعام الطيب، وليس في عيب، ليس في عيب أنه استئذان من صاحب الدعوة، هذا يدل على بساطة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك بساطة الصحابة في التعامل معه، يعني لو الإنسان جاء إلى شخص أمير أو وجيه ودعاه، يعني يمكن الوجيه يستحن يقول وهذه مثلا لزوجته، وذاك الداعي يستحن يقول لا، لكن شوف البساطة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحي أن يقول وهذه من أجل أن تشاركه الطعام لعلم بحاجتها إلى الطعام، وذاك ما استحيا أن يقول لا، ولما قال لا هل غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما غضب، لكن لو زن من الوجهة والأصحاب الدنيا والكبر وقال جيب معي فلان وقال لا، ماذا يحصل؟ يغضب عليه وربما لا يقاطع ولا يكلمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا ويتعامل مع أصحابه بتواضع وبساطة وعدم تكلف عليه الصلاة والسلام. طيب في إشكال أنهم كيف تأتي عائشة وتدخل ويأكلون النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهذا الداعي، كيف يعني يحضرون في مكان واحد؟ يعني قاعدة معروفة أنه كل ما جاء من الحديث أنه فيه جلوس معا رجال ونساء فإنه يحمل على ما قبل الحجاب، وما يلزم أيضا، يعني ما يلزم، لكن الظاهر أنه يضع الطعام ويسمعهم، كما يعني حصل في قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما أخذ ضيف الأعرابي ماذا صنع؟ وضع الطعام وقال لامرأته أريه أننا نأكل، إذا بدأ أطفئ السراج وريه أننا نأكل، هذا صريح بأنهم جلسوا معا على الطعام، أبو طلحة وزوجته والأعراب الضيف، فهذا كله محمول على ما قبل الحجاب، هذا واضح ما في إشكال، لأن الحجاب متأخر، نزل في الظهر في آخر السادسة أو في السابعة. وإيش؟ إلى أنه رد الدعوة لأن هذا بخل، يعني بخل ولم يدع عائشة مع حاجتها للطعام، يعني هذا عذر في رد الدعوة، لأنه يدعو اثنين كلهم بحاجة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تأبى نفسه يأكل ويشبع وزوجته تتضور جوعا، هذا ليس من حسن المعاشرة، والله تعالى يقول عاشرهن بالمعروف، نحن يعني ما جربنا الجوع نسأل الله العافية، لكن سأل لو جرب الجوع أنت جائع لك يومين ثلاثة أيام أو شهر وشهرين ما أكل طعاما مطبوخا وجاك واحد يدعوك وزوجتك لشهرين ما أكل الطعاما مطبوخا تمر وماء أو أحيانا لبن، عرفت شدة الحاجة وأنه يصعب عليك جدا أن تذهب وتأكل طعاما طيبا مرق ثريد خبز وقد يكون معه لحم وزوجتك لها شهران ما أكلت شيئا مطبوخا، صعب كيف يتلذذ بهذا الأكل ثم يرجع إلى عائشة وقد أكل وهي تتضور جوعا، صعب هذا، فجاء يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا سبب للامتناع عن الإجابة، لكنه لم يغضب على هذا الداعي لأنه من حقه أن يدعو من يشاء ولا يأذن من يشاء، لما أذن قام عليه الصلاة والسلام وأجاب الدعوة. لا فارس والروم إذا قيل مجوسي هذا وصف ديني، إذا قيل فارسي هذا وصف عرقي، عربي فارسي رومي، هذه أعراق ليست ديانة، فارس والروم هذا الفرس مجوس في الأصل والروم نصارى، يعني هذا وصف ديني وهذا وصف من جهة النسب والعرق. الأقباط أيضا ظهر أنهم ظهر أنهم من ناحية العرق ليس من ناحية الدين، الأقباط نصارى، الديانات اليهودية النصرانية المجوسية هذه المشهورة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه يبدو أنها من جهة الأنساب والأعراق، مثل سلمان الفارسي ما زال يسمى سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لا هذا ما نقول غير مسلم، ما نقول غير مسلم، أنه فارسي ما يلزم، سلمان الفارسي لما أسلم هل غير هذا الوصف؟ لا مو بظاهر أنه غير مسلم، مو بظاهر، في يهود في المدينة صحيح، لو قيل دعاه يهودي هذا واضح أنه غير مسلم، لكن كلمة فارسي ما يدل على أنه غير مسلم، يعني يتبع أحدهم الآخر، هذا اللي ذكر في الشرح. باب جواز استباحة غيره كذا استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه. يعني هذا الآن يقيد الأول، الحديث الأول فيه استئذان، هذا الحديث ليس فيه استئذان لأنه يثق برضا الداعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ يعني لأنهم خرجوا بعد الظهر في شدة الحر، وهذا وقت القيلولة ولزوم البيوت، فالخروج في هذا الوقت يعني غير معتاد، فلابد له من سبب. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره: ما أخرجكم بيوتكم هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. والجوع ليس عيبا، الفقر ليس عيبا، بل الفقر ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وقد يكون فيه فوائد عظيمة للشخص، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالفقر ليس عيبا، العيب أن لا يصبر على الفقر، وأن يحصل على المال بالطرق المحرمة، أما الفقر فليس عيبا. قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده. هذا في جواز الحلف من غير استحلاف إذا كان فيه مصلحة، فحلف عليه الصلاة والسلام أن أخرجه الجوع: لا أخرجني الذي أخرجكما. يعني هذا يدل على هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، إذ زواها عن حب الخلق إليه وبسطها على اليهود والنصارى والمجوس كسرى وقيصر في ساعة من العيش في بذخ وسرف وترف، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. هذه الدنيا ما لها قيمة وليست ميزانا. الله سبحانه وتعالى يعني لا تزن الدنيا عنده جناح بعوض، لو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فمن فتح له أو بسطت عليه الدنيا فليس هذا دليلا على كرامته على الله، ومن زويت عنه الدنيا ليس هذا دليلا على هوانه على الله. ولما أخطأ بعض الناس في هذه الحقيقة الله سبحانه وتعالى بين الصواب كما في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. بعد ذلك قال؟ قال: كلا كلا، لأنه هذا قال أكرما وهذا قال أهانا. يعني البسط له الرزق قال ربي أكرما، والذي قدر عليه قال ربي أهانني. هل هذا صحيح؟ لا، الله تعالى انكره بكلمة كلا، كلمة ردع وزجر. كلا أي ليس الأمر كذلك، ليس الذي بسط له كريما على الله، وليس الذي ضيق عليه هينا عند الله. هذا ابتلاء وامتحان، والله سبحانه وتعالى ابتلى الصحابة بجميع أنواع البلاء، الخوف والجوع والشدة والهجرة والإخراج من الديار، من أجل أن يكونوا قدوة وأسوة لمن بعدهم، لأن الدين لا يحمله إلا من تربى على الشدة والبأس، أما من تربى على الترف والنعيم أنه ليس أهلا لحمل هذا الدين. دين عظيم، رسالة عظيمة، يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى صبر وتضحية، فالله حكيم عليم. هذا الجيل الأول الذي سيحمل هذا الدين إلى العالم كله، فلا بد أن يتربى على القوة وعلى الصبر والثبات. الله سبحانه وتعالى رباهم على أنواع البلاء، من الضيق في مكة والتعذيب، ثم الهجرة، ترك الأوطان والأموال والأولاد والزوجات، ثم الفقر في المدينة والشدة، ثم مرض حمى المدينة في أول الأمر، ثم الجهاد والخوف، وهكذا حتى تربى الصحابة رضي الله عنهم على البأس والشدة والصبر والتضحية، فحملوا هذا الدين وقاموا به خير قيام ونشروه في العالم كله، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنه. قال قوموا قوموا فقاموا معه، فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته امرأة المرأة يعني زوجة الرجل قالت مرحبا وأهلا. هذا فيه جواز مخاطبة المرأة للرجال الأجانب، وأن صوت المرأة ليس بعورة، ولا بأس أن تخاطب الرجال الأجانب لكن بحدود، بعدم تعدي حدود شرعية. وأيضا فيه جواز دخول أكثر من رجل على المرأة إذا غاب زوجها، إنما المنهي عنه الخلوة، لكن بشرط أن يكونوا من الثقات، اثنان ثلاثة أكثر من الثقات، يجوز أن يدخل المرأة المغيبة إذا حضروا، وين فلان والله فلان مو موجود تفضلوا، لا بس يدخل اثنان أو ثلاثة، وليس بشرط أن تجلس معهم، تدخلهم في المجلس وتبقى في داخل البيت حتى يأتي زوجها، لا حرج. لكن إذا كانوا ليسوا من ثقات فإنه لا يجوز دخوله، لأن الفسقة قد يتواطؤون على الشر، أما الثقات لا يمكن يتواطؤوا على الشر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أحد على امرأة مغيبة إلا أن يكون معه آخر أو ثالث، فهذا فيه إذن بالدخول إذا كانوا اثنين أو ثلاثة أو أكثر. فهذه المرأة ضيفتهم، وهذا يدل على محبتها للنبي عليه الصلاة والسلام وحسن تصرفها، ما قالت والله انتظروا حتى يأتي أو شيء، لا، رحبت ترحيبا طيبا وضيفتهم. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان، وهو زوجها أبو الهيثم ابن التيهان كما جاء في رواية الترمذي. قالت ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني يأتي بالماء العذب، لأن الغالب في المياه الملوحة، آبار معينة فيها مياه عذبة صالحة للشرب، كثير من مياه المزارع يكون الماء مالحا لا يصلح للشرب، فهذه المياه يطلبونها، قد تكون بعيدة بعض الشيء يذهب على البعير يطلب هذا الماء للشرب. إذ جاء الأنصاري رضي الله عنه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. صدق، ما في أكرم من هؤلاء الثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأبو بكر وعمر أفضل الصحابة رضي الله عنهم، يعني جاءوا لو أراد أن يأتوا ما يعني حصل له كما يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى ساقهم إليه لخير يريده الله به، يضيف خير من يمشي على وجه الأرض، ففرح بذلك وحمد الله. فانطلق فجاءهم بعذق، يعني هو القنو، قنو التمر الذي فيه أنواع، فيه بسر وتمر ورطب، هذا من الإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من جهتين، الجهة الأولى أنه قدم لهم ما يؤكل سريعا لكسر ثورة الجوع، وثانيا أنه قدم الأنواع الثلاثة، لأن الإنسان قد يستطيب التمر، قد يستطيب البسر الخالص، قد يستطيب ما فيه تمر وبسر، فأتى بعذق كامل ليأكلوا ما يشاءون من هذا وهذا وهذا، فقال كلوا من هذه، هذا يعني تقديم لبعض الطعام لكسر ثورة الجوع، لأنه علم أنهم جاءوا يعني يريدون الطعام فقدم هذا وأخذ المدية أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح ما فيها لبن لأن ذبحها خسارة، يذهب ما فيها من اللبن فيذبح ما ليس فيها لبن، إما صغيرة أو ليس ما ليس فيها لبن، فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما انشبعوا ورووا قال النووي رحمه الله هذا فيه جواز الشبع في بعض الأحيان ولا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم قيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه ثلث لشرابه وثلث لنفسه. كيف نجمع بين الحديثين ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن وهنا قال شبعوا، كيف نجمع؟ أي أولا نقول ليس بديدا، يجوز الشبع أحيانا أن هذا من يعني تشتهيه الأنفس ولا سيما مع الجوع الشديد، فالنفس تتوق إلى الاكتفاء من الطعام حتى الشبع، هذا إذن نقول في حاجة شدة جوع والشبع ليس دائما. ثم أيضا فيه أمر آخر وهو أن الطعام لا يتيسر دائما، يعني هذا الشبع قد يبقى عليه كم يوم، يومين أو ثلاثة ما كان شيئا، فلا بأس في حاجة وقت الجوع والشدة إذا وجد طعام هذه فرصة لا بأس أن يأكل حتى يشبع ليستعد لأيام قادمة قد لا يجد فيها شيئا. لكن إذا كان إنسان الطعام موجودا باستمرار فلا ينبغي له أن يكثر، لأن هذا سيكون ديدنا الطعام متوفر فيأكل بقدر ولا يفرط. ولما شرب أبو هريرة رضي الله عنه من اللبن مع شدة الجوع ماذا قال؟ شرب مرة ومرتين وثلاث، كل ما شرب قال النبي عليه الصلاة والسلام اشرب يا باهر، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني شرب حتى لم يبقى من بطن شيء لم يمتلئ، امتلأ تماما. ولم ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو اللي لزم عليه اشرب، كل ما شرب قال له اشرب، لأن أبا هريرة من المساكين، هذا اللبن قد يقيم صلبه يومين أو ثلاثة وأكثر، فإذا يراعى قلة الطعام من جهة ويراعى أن الشبع ليس ديدنا. فإذاك العلماء يقولون لا بأس أن يشبع أحيانا ولا سيما إذا كان الطعام طيبا وهو في حالة جوع، لأن الرغبة تكون شديدة ويصعب عليه أن يقاوم هذه الرغبة الشديدة، فلا حرج أن يشبع، الأمر في سعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. ما نوع السؤال هنا؟ لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا مأخوذ من الآية سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني بعض الناس قد يفهم أن النعيم هو يعني القدر العالي جدا من الترف في المطاعم والملابس والمراكب والمساكن، لا ليس أمر كذلك، هذا الآن تمر وبصر ورطب ولحم، حتى ما ذكر معه خبز، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم نعيما. وأيضا قال لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ الآية ثم تسألن يومئذ عن النعيم يقال له ألم نصحح لك جسدك ونروك من الماء البارد، صح نعيم والماء البارد نعيم، إذن ليس النعيم هو يعني قدر الزائد، لا، كل نعمة هي نعيم. الصحة نعمة عظيمة، والمال البارد نعمة عظيمة. المال البارد الحلو العذب هذا نعمة عظيمة. فما نوع السؤال؟ نقول هذا سؤال عن الشكر، هذا السؤال عن الشكر. فمن تناول هذه الطيبات من الحلال واستعان به على طاعة الله ولم يتقوى به على معصية الله نجا من ذلك السؤال، ومن أخذ من الحرام أو تقوى به على المعصية لم ينجو وحوسب عليها. إذن هذا المحاسبة لأداء الشكر، شكر هذه النعمة. لكن لو قال قائل هل النعيم ينقص أجر الإنسان أم أنه لا ينقصه؟ النعيم المباح على الوجه المباح، هل ينقص أجرك ولا ما ينقص؟ شو يقول أنت؟ طيب كل ما ينقص بس. وأنت اللي يقول ينقص يثبت. جميل. ما من غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية تغزو فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. رواه مسلم. إذن هذا دليل. في أحد شيء ثاني؟ قول عبد الرحمن هاجرنا في سبيل الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجنيها. إذن هذا المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم أن من مات قبل فتح الدنيا أجره تام، ومن فتحت له الدنيا فإنه تعجل بعض أجره. لكن ليس على سبيل الإثم، لا، على سبيل نقص الأجر مقابل ما ذهب أو ما تمتع به من الطيبات. ولذلك الله سبحانه وتعالى زود الدنيا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليتم له أجره. ولما فتحت عليه الفتوح خيبر وادي القرى كان عليه الصلاة والسلام يؤثر ويعطي بلا حساب. كذلك غنائم حنين قسم على الطلقاء وعلى صناديد قريش، صناديد نجد وقريش، ولم يتخذ نفسه شيئا مع أنها غنيمة له الخمس. كان يؤثر عليه الصلاة والسلام بالأموال العظيمة، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير. فكان عليه الصلاة والسلام حتى إذا جاءته الدنيا آثر بها واقتصر على قدر الحاجة، وأحيانا لا يجد حتى الحاجة. قالت عائشة رضي الله عنها مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشبع ثلاثة أيام من خبز الشعير تباعا، في يوم في رواية لم يشبع يومين تباعا من خبز الشعير، مو بخبز البر، لا، خبز الشعير، ما شبع يومين متواليات من خبز الشعير. كان يؤثر، معنا فتح الله عليه فتوحا كثيرة، خيبر وادي القرى هذه كلها مزارع وخيرات، لكنه كان يؤثر عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ كان يتجنب الطيبات ويحبس نفسه على قلة الطعام، قلة اللباس، ويلبس ثوب مرقع ويأكل الخشن من الطعام. ولما سئل قال يعني أرأيت لو أن شخصا سلك طريقا فوصل مراده، وتبعه آخر فوصل لحق به، ثم تبعهم الثالث فحاد عن طريقهم، هل يصل إليهم؟ قالوا لا. قال هذا هو الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الشدة والتضحية والصبر ووصل. أبو بكر رضي الله عنه سلك نفس الطريق، صبر على الشدة والشظف العيش. عمر رضي الله عنه فتحت الدنيا أكثر في عهده، فتحت فارس والروم، كثرت الخيرات، فخشي أن تبسط وتوسع في النعيم ألا يلحق بصاحبه، وإن كان لا يأثم لكنه لا ترى درجاته يلحق بصاحبه. فكان يحمل نفسه على الشدة رضي الله عنه مع ساعة الأمر لألا خشية لا يلحق بصاحبه. على كل حال يعني هذا ليس معناه الإنسان يأثم إذا أكل وشرب وتمتع، لكنه ليس مثل من ابتلي بشدة العيش وصدر، مثل مثلا الأعمى والبصير هل يستوون في الأجر؟ لا، إلا إذا أن البصير استعمل نظره فيما ينفع عند الله، صار له حسنات من جهة مثلا قراءة القرآن وكتب العلم، والأعمى حرم من ذلك. فهكذا الغنى والفقر، الفقر فيه صبر شدة وبلاء عظيم إذا صبر عليها عظم الله أجره. الغنى ليس بلاء شديدا كالصبر، وإن كان فتنة، لكنه قد يستعين بالمال على أعمال عظيمة، بناء المساجد، طبع الكتب، والصدقات والإنفاق، وحفر الأبار، فيكله من الأجار من الأجور ما ليس للفقير. على كل حال يعني المقصود من هذا أن الإنسان إذا وسع الله عليه فليستغل هذه النعمة في طاعة الله حتى يعوض ما ينقص من أجره بكثرة التمتع بالطيبات. هذا هو يعني حاصل الأمر. وهذا محمد ولا لسه نعمل
مال
لكنه ينقص. شوف الحديث، ما من غازية تغزو فتسلم وتغنم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. والله الحديث، وما من غازية تغزو فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. هذه غازيتين كلهم غزوا، الأولى لهم كم؟ الثلث بس، والثانية لهم الأجر كامل. ليش ذول لهم الثلث؟ لأنهم غنموا أموالا ورجعوا منتصرين غانمين، ولم يصابوا لا بقتل ولا بجراح، فصارت الغزوة سهلة خفيفة. لا هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني. لكن على كل حال نقول يعني إذا تقرر هذا، الإنسان إذا فتحت له الطيبات تعجل بعض أجله، يعوضها بإيش؟ بالنفقات والصدقات، فهذا يعوض هذا. لكن من أخذ المال وليس في باله إلا التمتع فقط، هذا هو اللي ينقص أجره. سأل ماله هم إلا المتع، عنده راتب ضخم أو عنده تجارة ويصرف في الشهر 20-30-50 ألف 100 ألف على الشهوات والمتع الحلال، يسافر وينفق 100 ألف أو أكثر، وسيارات كل سنتين ثلاث غير سيارة 400 ألف 300 ألف، يشتري سيارات فخمة ما تبقى عنده سنتين ثلاث إلا يغيرها ويشتري جديدة، وأثاث البيت بعضهم يغير كل سنة، يغير الكنب والفرش والأثاث ويشتري جديد، يتابع الموضة وهكذا يتمتع يبطر. وفي الحلال يقول لك أنا في الحلال، لجيت بجانب الصدقة يمكن ما يتصدق في الشهر ولا ب500 ريال، وإن كان يخرج الزكاة لكن ما عنده يعني إحسان وبذل في سبيل الله، هذا هو ينقص أجره بشك. لا يكون كالفقير الذي ابتلي بشظف العيش، لكن عندك غني شاكر ينفق، نقول هذا يجبر هذا. وذاك العلماء اختلفوا أيما أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر، اختلفوا، وليس فيه يعني قول حاسم في هذه المسألة. وذاك ابن تيمية رحمه الله توسط، قال لا نقول هذا أفضل ولا هذا أفضل، أتقاهم لله هو الأفضل، لأن الغني قد يكون عنده صدقات عظيمة تجبر ما نقصه أو ما حصل له من تعجيل الأجور، فيكون أفضل من الفقير الصابر كثرة نفقاته. قد يكون الفقير فقره شديدا وصبر، والغني قصر في الصدقات والنفقات فيسبقه الفقير لأنه تم له أجره، وذاك نقص أجره بكثرة التمتع بالطيبات. إذن هذا هو يعني أحسن الأقوال، أنه لا نقول هذا أفضل على الإطلاق ولا هذا أفضل على الإطلاق، أفضلهم أتقاهم لله. وأكثرهم طاعة لله تبارك وتعالى. إذن فائدة هذا القول أنه يحفز الغني على إيش؟ على الإنفاق. لأن بعض الناس ما عنده يعني حرص على الإنفاق، إذا سألت قال يا أخي أنا أتناول الحلال، أنا ما سرقت، كسبت المال من تجارة مباحة وأصرف على أشياء مباحة. يعني في حرام أن يركب سيارة بنص مليون؟ ما تقدر تقول حرام، صح ولا لا؟ بعض التجار اللي عندهم ملايين ومال واسع يركبون سيارات بهذا الثمن، يقولك حرام نشتري سيارة بنص مليون؟ ما تقدر تقول حرام. هو ساكن بيت قصر يمكن قيمته 20 مليون، تقدر تقوله حرام؟ ما تقول حرام. عنده ما شاء الله من الخدم سواق وخمس أربع شغلات، ويمكن سواقين وخدم واحد كذا واحد كذا، وعايش حياة، وكل سنة يغير الأثاث ويسافر في الخارج وينفق أموال طائلة، فيقول لك أنا ما عصيت الله، أنا ماشي بالحلال، هل آثم؟ ما تقول تآثم، لكن أقول له عشت حياة ترف. ما تستوي مع الفقير الذي يتضور جوعا وهو صابر، لا يسرق ولا يغش ولا يكسب من الحرام، صبر على الفقر. ما تستوي أنت وياه، أنت تمتعت بلذات الدنيا وهذا محروم صابر، لكن أنت أيها الغني عوض بكثرة الإنفاق. واضحة هنا لعل تكون تضح الصورة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نبه من تناول الطيبات على أنه سيسأل، فيحذر أن يفرط في طاعة الله أو أن يقع في معصية الله تبارك وتعالى. قال أخرجكم بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. يعني المؤلف هنا في التوبيخ قال باب جواز استتباعه غيره، يعني بدون استئذان. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى أبي الهيثم بن التيهان بدون إذن مسبق، معروف أنه إذا أتاه سيضيفه، سواء جاء باثنين جاء بثلاثة جاء بأربعة سيضيف من أتى به، هذا أشك فيه. ومع ذلك ما استأذنه، لأنه يدلي عليه ويعلم أنه سيفرح فرحا شديدا بهذه الضيافة. إذن هذا يرجع إلى حسب حال صاحب الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكافئ من أحسن إليه. أبو الهيثم لما ضيف النبي عليه الصلاة والسلام بماذا كافأه؟ أنه جاء في بعض الروايات ظهر عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كافأه بعد ذلك. كافأه بماذا؟ أعطاه مملوكا. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سبي أعطاه عبدا. قال عليه الصلاة والسلام لما جاء والتيان قال عنده أكثر من واحد، قال خذ أحد هذين اثنين ضارمثين، قال وخذ هذا، حدد له واحدا، قال خذ هذا فإن رأيته يصلي، يعني نصحه وأعطاه أفضل العبدين واستوصي به خيرا، يعني نصح أعطاه عبد واختار له الأحسن وحثه على أن يستوصي به خيرا لأنه يصلي فيه صلاح وخير. فماذا فعل أبو التيهان لما رجع إلى امرأته بهذا العبد؟ فرحوا به خادم، يكفيهم سقي الماء، يكفيهم أعمال كثيرة بأمس الحاجة لمن يريحهم من التعب والعناء. لكن شوف فضل أبو التيهان رضي الله عنه لما، وفضل امرأته أيضا لما رجع فرحا بهذا الخادم المملوك، أخبر امرأته أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني هذا الخادم وقال لي استوصي به خيرا. ماذا قالت المرأة الصالحة؟ قالت أمرك النبي عليه الصلاة والسلام تستوصي به خيرا، ولا أجد خيرا من أن تعتقه. سبحان الله، فأعتقه. شوف يعني الفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام كافأ مكافأة كبيرة يعني يوم أفضل طعام أكله شات وقنو من التمر ولا عبد، ما في مقارنة. النبي عليه الصلاة والسلام يكافئ ولا يبالي، يعطي بلا حساب، يعني كرمه عليه الصلاة والسلام وجوده، فأعطاه أكثر مما أخذ منه بكثير، وهذا أيضا أعتقه، يدل على الفضل والكرم والمسارعة إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. في حديث في تكثير الطعام طويلة لعل نقف عليها، وفق الله الجميع المحبوب والرضا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما في بس كلكم ما في أصلا، يعني ما في نهي عنها حتى، هذا شيء ما له أصل، يعني لا بهيمة الأنعام يؤكل كل شيء سواء ذكر أو أنثى، ما في يعني نهي أو يعني تردد من الصحابة أو شيء. إذا كان الناس معاصرين يفعلون هذا ما له أصل. ما بشك أنه هذه نتيجة أثر التنعم المستديم، الإنسان يكون خاملا كسولا مترفا يستثقل أي عمل، يتعود على النعيم، أكل ونوم وترف وملذات وشهوات، خلاص تضعف النفس، تستمري الدعة والكسل والراحة، وكثرة الطعام يجلب كثرة النوم والاسترخاء. هذا ما رأوا، كما قال عمر رضي الله عنه: من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. هذا من غير الأمراض، أن التخمة وكثرة الطعام يسبب الأمراض، فأضراره كثيرة. ماشي، بس يتوازن الإنسان، يعني مو معناه أنه عاد يصير مترف مرة. صحيح بعض الناس ما يتحمل الفقر وشظف العيش، لأنه تعود من يوم ولد عاش في بيت نعمة وخير وكذا، فلو يعني أراد يتزهد ما قدر، وربما ينتكس. ما نقول له تزهد يعني مرة ترك كل شيء، أنا أقول له توسط، توازن، ودرب نفسك شوي شوي واعتدل، مو بعد مثل زهد الصوفية، يعني واحد يسرد الصوم، يصوم الدهر ويفطر على رغيف فقط، يحط عليه ملح ويأكله بدون إدام بدون شيء، ولا يعني ما في إلا رغيف، كل يوم رغيف من الشعير يفطر عليه ويشرب عليه ماء وخلاص إلى بكرة، وهكذا طوال الوقت. هذا لا شك أنه فيه يعني مبالغة في الزهد، وقد ينعكس عليه الأمر، النفس تمل وتنفر، ربما سبب كان سبب في انحرافه، نسأل الله العافية. Yeah.